بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه اللحظات الطيبة المباركة وفي بيت من بيوت الله، كل واحد منا ينتظر غائبا طال انتظاره، كل واحد منا ينتظر حبيبا له في القلب مكانه، كل واحد منا أيها الأحبة على أهبة الشوق للقاء حبيب كريم. نحن بين لحظة وأخرى ننتظر قدوم هذا الزائر، وأنتم تعرفون كيف يعيش الإنسان حالة الانتظار وحالة الفرح عندما ينتظر غائبا وحبيبا طال غيابه. كلما قدم قادم قال هذا هو، وكلما سمع صوت قال جاء الحبيب. فنحن أيها الأحبة في هذه اللحظات الطيبة المباركة ننتظر هذا الحبيب، فأهلا وسهلا به ومرحبا. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، إنه جواد كريم. أخوة الكرام، الشكر لله أولا وثانيا وثالثا وآخرا على هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة التي نسأل أن تكون نسأله جل وعلا أن تكون هذه اللحظات من لحظات رمضان المبارك. ثم أشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد والأجر العظيم. فنحن أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة وفي بيت من بيوت الله. موضوع المحاضرة كما تحدث أخي الكريم عن هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. رمضان مدرسة للأجيال، رمضان مدرسة للأجيال عبر التاريخ. منذ فر هذا الشهر في السنة الثانية من الهجرة وإلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله، هذا الشهر أيها الأحبة، شهر رمضان، له مكانة عظمى في ديننا، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفيه نزل القرآن، فيه نزل كلام ربنا جل وعلا. أيها الأخوة، في هذا الشهر العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر أيضا. ومن مكانة هذا الشهر أن فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيضا من مكانته كما تعلمون تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين وتسلسل. أبعد هذه المكانة مكانة؟ شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار بفضله وكرمه ومنه جل وعلا. شهر هذه مكانته أيها الأحبة شهر هذه منزلته في ديننا، ماذا تتصورون أن أتحدث عنه وأن أقول؟ والله لا تكفيه اللحظات ولا الساعات، فهو قصير قصير قصير. أخوتي الكرام، تحدثت عن هذا الموضوع كما قلت لكم لفضله العظيم كما بينت، ولفضله على سائر الشهور أيضا، وأيضا من سبب حديثي أنني لاحظت في زمننا الحاضر وفي عصرنا بالذات، لاحظت قصور فهم كثير من المسلمين، حيث تصوروا أن هذا الشهر هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع فحسب. كثير من الناس يتصور أن شهر رمضان لمجرد الإمساك هو شهر الجوع فقط، أو شهر العطش فقط، أو شهر الابتعاد عن لذائذ النساء فقط، وقد وهموا في هذا الفهم. هذا الشهر أيها الأخوة مدرسة عظيمة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا الحاضر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم في هذا الشهر أيما اهتمام. كان يشد المأزر صلى الله عليه وسلم، كان يتفرغ لعبادة ربه وكل حياته عبادة صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم هذا الشهر وكان يفرح به أيما فرح. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية لمسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي الصحيح أيضا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ولكن أيها الأخوة في سبيل الله. أما أولئك الذين يصومون عادة، أما أولئك الذين يصومون وهم لا يصلون، فلهم شأن آخر، ولا حظ لهم في هذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو هذا الشهر. كيف يستقبل هذا الشهر؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر؟ وكيف كان الصحابة يستقبلونه؟ وكيف نستقبله نحن أيها الأحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب، كما روى الترمذي قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني وأحمد قال: إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وقال حديث حسن. وكان الصحابة أيها الأخوة، وكان السلف أيها الأحباب، يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا بلغهم رمضان جدوا واجتهدوا في العبادة وأخلصوا، فإذا انقضى رمضان جلسوا 5 أشهر يدعون الله ويسألون الله أن يتقبل منهم رمضان، فالسنة كلها عندهم رمضان. بين استعداد لاستقباله، وبين عمل فيه إذا وصل، وبين دعاء لله بالقبول. أما نحن فالله المستعان. أتعلمون أن هناك من المسلمين قبل قدوم رمضان بأيام لا يعلم متى يقدم رمضان؟ أتعلمون أن هناك من المسلمين من تعلق قلبه بغير رمضان قبل قدوم رمضان؟ أصارحكم فأقول: يوم الأربعاء الماضي هل كانت القلوب معلقة باستقبال رمضان؟ أو كانت أكثر القلوب معلقة باستقبال مباريات نهاية الدوري؟ والله إنني لاحظت إن كثيرا من الناس تلهف واشتد شوقه وحرارته لاستقبال يوم الخميس والجمعة لينظر كيف تنتهي المباريات. بل إن كثيرا منهم يستقبل هذا اليوم أو هذه الأيام التي مضت أكثر مما يستقبل الآن رمضان. هذا إن كان يستقبل رمضان بفرح، إن لم يستقبله بضيق وخوف وحزن والعياذ بالله. انظروا إلى صحف يوم الثلاثاء، بل إلى صحف يوم الأسبوع الماضي. أقول لكم انظروا إلى صحف الأسبوع الماضي أجمعها، وانظروا عن ماذا كانت تتحدث، كم صفحة تخصص، وانظروا ماذا تخصص من يوم السبت. القليل منها من يشير إلى رمضان، القليل منها من يتحدث عن رمضان. سبحان الله، متى كانت الكرة أغلى من رمضان؟ لماذا أحبتي الكرام تعلقت قلوبنا بالتوافه وتناست عظائم الأمور وجليلها؟ تناست عظائم الأمور وجليلها. ألا نتق الله عباد الله؟ ألا نخشى الله عباد الله؟ هكذا يستقبل، أو هكذا يستقبل رمضان؟ يستقبل رمضان، انظروا الآن إلى الأسواق، هكذا يستقبل رمضان؟ شهر الصيام، شهر الجوع، شهر العطش، هو شهر الأكل. الأسواق منذ 5 أيام وهي مكتظة بالزبائن، كأن الأغذية ستقطع عنهم دهرا أو سنة أو أكثر من ذلك. هكذا يستقبل رمضان؟ ما هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون هذا الشهر؟ إذن الفرق بيننا وبينهم شاسع، البون بيننا وبينهم شاسع أيها الأحباب. ولهذا أقول إن رمضان مدرسة عظيمة للأجيال، تربت الأجيال على مدار التاريخ في هذا الشهر العظيم. وسأقف معكم حسب ما يسمح به الوقت بإذن الله لأتحدث عن الدروس والعبر وعن هذه الجامعة العريقة في تاريخنا. أقول تضاءل هذا الشهر في ذهن كثير من المسلمين وانحصر فهمه إلى شهر إمساك عن الطعام والشراب فقط، بل تحول إلى شهر للنوم والسهر. سأقف معكم وسأقف وإياكم مع دروس عظيمة، ولن أتطرق لأحكام هذا الشهر فإنكم لا تجهلون شيئا من هذا. سبحان الله، مما لاحظته أن الناس بدأوا منذ يومين أيها الإخوة أو منذ 3 أيام يسألون. بعض الناس يسأل وهم قلة على كل حال، ولكن هؤلاء من المهتمين في شهر رمضان. أحدهم يسأل: لو دخل الغبار في فمي هل أفطر؟ وآخر يسأل: لو اكتحلت هل أفطر؟ وثالث يسأل: لو استخدمت علاج الرب هل أفطر؟ ورابع يسأل: لو خرجت نقطة من دمي هل أفطر؟ ولم أجد أحدا منهم سأل عن الدروس العظيمة في هذا الشهر العظيم. سبحان الله، لماذا هذا الشهر؟ هل هو للإمساك عن الطعام والشراب؟ لا. اسمعوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يكتب من أجل الجوع والعطش والامتناع عن الشهوات، لا، لعلكم تتقون. أقول الدروس كثيرة جدا، وأبدأ بها درسا درسا حسب ما يسمح به الوقت. فأقول: الدرس الأول في هذه المدرسة العظيمة وفي هذه الجامعة العريقة: تحقيق معنى التقوى، لعلكم تتقون. ما هي التقوى وكيف نحصل على التقوى أيها الأحبة؟ التقوى كلمة نسمعها صباح مساء، ولكن القليل منا من يدرك معناها. جاء هذا الشهر العظيم ليعلمنا التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، قال: يا أبي، ما هي التقوى؟ تصور عمر رضي الله عنه يسأل أبي، ماذا قال أبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهد. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في طريق مليئة بالأشواك أيها الأحباب، والتقوى أن نحتاط أن نقع في هذا الشهر أو في غيره في معصية من معاصي الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أيها الأحبة كما قال علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أقف أمام كلمة من كلمات علي رضي الله عنه، والقناعة بالقليل. هل نقنع بالكثير فضلا عن القليل؟ هل نقنع في هذا الشهر العظيم أيها الأحبة بالقليل؟ في إحدى الإحصائيات أن بعض البيوت تنفق في شهر رمضان على الأطعمة والأشربة ما تنفقه في 4 أشهر. سبحان الله، شهر الصيام، شهر الإمساك، ينفق فيه ما لا ينفق في 4 أشهر. والقناعة بالقليل، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعظم درس في هذا الشهر وأعظم فائدة نجنيها، أعظم فائدة نجنيها هي تحقيق معنى التقوى. ومن لم تتحقق له التقوى فلم يصم الصيام الشرعي الذي أمر الله به، لأن الله تعالى يقول كتب عليكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فالذي لا يتقي في هذا الشهر، لا يتعلم التقوى، لا يعرف حدود الله، في الحقيقة لم يصم الصيام الشرعي وإن كان أمسك عن الطعام والشراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. سبحان الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذه هي التقوى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه هي التقوى. ثانيا، تقوية الصلة بالله تعالى وتربية الروح تربية إيمانية على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الجسم يغذى بالغذاء، والعقل يغذى بالعلم، والروح تغذى بالإيمان. في هذا الشهر تقوى صلتنا بالله سبحانه وتعالى، قد ينتابها الضعف طول السنة، أما في هذا الشهر العظيم فنجد الصلاة تكثر صلاتنا والحمد لله، وتزداد عبادتنا والفضل لله، وهذه صلة بين العبد وربه. الصوم يتذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان ما لا يقرأه في غيره، ويعارضه جبريل في كل في السنة مرة، وفي السنة التي توفي صلى الله عليه وسلم فيها عارضه 2. وأيضا الاعتكاف، وهو أيضا جانب مهم. إذن من خلال الصلاة، ومن خلال الصيام، ومن خلال قراءة القرآن وهو كلام الباري جل وعلا، ومن خلال الاعتكاف تقوى صلتنا بالله تعالى ويزداد إيماننا والحمد لله. أيها الأخوة، ذكر أحد الأخوة إحصائية تقريبية لواقع كثير من المسلمين الآن، فوجد أنهم يقرؤون طول السنة من الصحف أضعاف ما يقرؤون من كتاب الله، وهذه عندما تأملت فيها وجدتها حقيقة، بل إن كل واحد منا لو تأمل في حياته لوجد أنه يقرأ في اليوم من الصحف من الكلام الذي قد لا يرضي الله سبحانه وتعالى في بعض مواضعه أكثر مما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا القليل. أتحدث عن واقع الناس، أتحدث عن الحالة التي نحن فيها. يأتي رمضان فتزداد صلتنا بالله سبحانه وتعالى ويقوى إيماننا. ثالثا، الصبر وقوة الإرادة والرجولة. ما أحوجنا إلى الصبر في هذا الزمن، تأملت في واقع الناس الآن فوجدتهم قد ضعف صبرهم وقل احتمالهم. ولقد تساءلت مرارا، ترى لو لا قدر الله هجم علينا عدو من الأعداء، هل لدينا من شبابنا من هم في مستوى المسؤولية والتحمل لمواجهة أعدائهم؟ لو انطفأت المكيفات في هذا المسجد لما احتملنا الجلوس فيه. واقع الناس الآن قل الصبر أيها الأخوة، فيأتي هذا الشهر العظيم ليعلمنا الصبر. فالشهر رمضان كما قال العلماء وقد روى ابن ماجه إن الصوم نصف الصبر، وقد فسر كثير من العلماء قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قالوا الصابرون هم الصائمون، وقال أبو عبيد الصوم هو الصبر. من خلال هذا الشهر نتعلم الصبر، وما أحوجنا إلى الصبر، ما أحوجنا إلى الصبر في ميادين كثيرة، في ميادين الدعوة، في ميادين طلب العلم، في ميادين الجهاد، في ميادين علاقاتنا بالناس، في ميادين علاقاتنا بأمتنا ومجتمعنا وإخواننا. ضعف الصبر أيها الأحباب عند كثير من الناس. الصبر الذي كنا نعرفه ونقرأ عنه في الكتب ونقرأ فيه عن السلف قل أن نجده الآن. يأتي هذا الشهر العظيم لنتعلم منه الصبر. هذا إذا صمنا الصيام الشرعي، أما صيام كثير من الناس الآن فلا يتعلمون منه. وهنا ألفت النظر أيها الأحباب إلى أن الدروس المستفادة من هذا الشهر العظيم لا تحصل إلا لمن صام الصيام الشرعي كما أمر به الباري جل وعلا وكما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صيام كثير من الناس فهم محرومون في الحقيقة من الإفادة من هذا الشهر العظيم. والمحروم من حرم الخير، ومن خرج شهر رمضان ولم يفد منه فقد حرم خيرا كثيرا. الدرس الرابع أيها الأخوة، وهو درس مهم لا شك، تحقيق مبدأ المراقبة والابتعاد عن الرياء والسمعة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. هناك موضوعان، موضوع مبدأ المراقبة وموضوع الرياء. أقول لكم أيها الأخوة، والله إننا بحاجة ماسة إلى أن نتزود في موضوع مبدأ المراقبة. تقولون لي لماذا؟ أقول لكم لأننا في كل لحظة نرى من المنكرات ما الله به عليه. إن خرجنا إلى الأسواق رأينا المنكرات، إن اطلعنا على الصحف رأينا المنكرات، إن نظرنا إلى أجهزة الإعلام رأينا المنكرات. من الذي يعصمنا من ذلك؟ الإيمان هو الذي يعصمنا. لا بد من المراقبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أن يشعر المرء بأن الله رقيب عليه. هذا الشهر يعلمنا مبدأ المراقبة. لماذا؟ لأنك عندما تصوم أيها الأخ الكريم فإنك تراقب الله بصيامك. ولذلك قال العلماء إن جميع العبادات يدخلها الرياء إلا الصوم. لماذا؟ قالوا إن جميع العبادات يدخلها الرياء بالفعل إلا الصوم. نعم الصوم قد يدخله الرياء بالقول، أما بالفعل فلا. كيف؟ أقول لكم، قد يأتي إنسان ويصلي أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتصدق أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتكلم أمام الناس بكلمة طيبة ويدخله الرياء، قد يذهب إنسان ويجاهد في سبيل الله ويدخله الرياء. أما الصوم فإنه لا مجال للرياء بالفعل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يستطيع أن يكون بين القوم ويفطر وهم لا يعلمون، بل قد تجد أن الإنسان يتوضأ للصلاة، تتصور أنه يتوضأ للصلاة ويفطر، لا تعلم، يشرب من الماء يتمضمض أنت تحسبه يتمضمض وهو يشرب من الماء. إذن لا نستطيع أن يصلي إنسان أو يصوم إنسان الصيام كاملا من حيث المظهر إلا إذا راقب الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، قد تجبر إنسانا على الصلاة، تجبره تأخذه وتجبره على الوضوء وتجبره على الصلاة ويوفيها حقها ظاهرا. قد تجبر إنسان على الصدقة وتأخذ منه المال أو على الزكاة بالقوة، لكنك لا تستطيع أن تجبر إنسانا مهما كان على الصيام أبدا، لا يمكن أبدا، لأنه قد تتصور أنه أمسك عن الطعام والشراب ويقول لك في وقت الظهر أريد أن أتوضأ، لا تستطيع أن تمنعه عن الصلاة، فيذهب للوضوء وأنت أمامه ويتمضمض ويشرب ولا تشعر بذلك. إذن الصيام بصفة خاصة هو الذي تتصور فيه مبدأ المراقبة بدقة كاملة. ولذلك ورد حديث مرسل رواه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الصيام رياء. أقول هذا مرسل، ليس في الصيام رياء. قال ابن حجر: معنى النفي أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان يدخله الرياء بالقول كمن يخبر أنه صائم. ولهذا يقول أحد العلماء: إن الدساتير والقوانين واللوائح مهما تكن من الضبط والإحكام لا تستطيع أن تصنع الإنسان من داخله، ولا تستطيع أن تصنع ضميره وقلبه ووجدانه وشعوره وعاطفته، وإنما هي تحكم فقط من الظاهر. إن عبادة الصوم منهج إلهي يقضي الضمير ويبسط حراسته على الإنسان، وبذلك تتطهر الحياة من البغي والعدوان ويضيء الوجود بنور الله. ما أحوجنا إلى مبدأ المراقبة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فالله رقيب عليك. أقول الصيام يربي فينا هذا الجانب. كيف نغض طرفنا عندما نرى امرأة؟ كيف نغض أبصارنا عندما نرى محرم أو فتنة من الفتن؟ كيف ترى شهوة من الشهوات وتمتنع عنها؟ إن لم تتصور مبدأ المراقبة فإنه في الحقيقة لا ينفع معك شيء. إذن مبدأ المراقبة درس يعلمنا إياه هذا الشهر العظيم: الصوم لي وأنا أجزي به. من الدروس أيضا تهذيب الأخلاق بتعلم الصدق والأمانة والبعد عن الكذب واللغو والرفث وقول الزور. أي أمانة يربيها هذا الركن في الإنسان؟ يمسك عن المفطرات أداء لأمانة الله لا خوفا من بشر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أما البعد عن اللغو والسفه فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري. ولذلك قال العلماء: ما من عبادة أبيح أن يقول الإنسان فيها صراحة كما أبيح في الصيام. إذا شاتمه إنسان يقول إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الأحباب، إننا بأمس الحاجة إلى خلق المسلم، إننا بأمس الحاجة إلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، كثر الكذب، كثر قول الزور، كثر الظلم. رمضان يعلمنا الصدق، رمضان يبعدنا عن الفحشاء والمنكر وقول اللغو. أيها الأحبة، رمضان أيها الأخوة يبعدنا عن قول الزور. كثير من الناس يتصور أن قول الزور لا يفعله إلا القليل. أقول لا. يقول أحد الأخوة من الأيام: اذهب إلى المحكمة أو اذهب إلى الأحوال المدنية فتجد شهادة الزور.
يأتي إنسان ويقابلك ويقول هل حفيظتك معك؟ هل حفيظتك معك؟ هل بطاقتك معك؟ تقول نعم. يقول تفضل. يقول لماذا؟ يقول تعال اصطحب. ويأخذ التابعية أو الحفيظة ويقدمها لكاتب العدل وأنت لا تدري ماذا يريد. وهذا أصبح أمرا عاديا عند الناس، وهذه شهادة زور. حتى إن بعضهم لا يعلم لماذا، لا يعرف الأرض التي اشتريت ولا البيت الذي اشتري ويشهد. هذه شهادة زور. وتساهل فيها الناس كثيرا الآن. أقول رمضان يعلمنا البعد عن شهادة الزور أيها الأخوة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كثر اللغو، كثر الرفث. رمضان يعلمنا أن نحسن قولنا ونحسن نطقنا. سبحان الله، هناك ملاحظة في هذا الحديث: وإن شاتمه امرأ أو ساب فليقل إني صائم. يقول بعض من جرب هذا الحديث، يقول يأتيك إنسان فاسق ويتكلم عليك، ثم تقول له إني صائم، سبحان الله تتغير حاله ويسكت. ففي هذا الحديث معجزة عجيبة أيها الأخوة. والذين جربوا هذا الأمر وجدوا فيه هذا السر العظيم. مهما كان الإنسان من الغرض ومهما كان من الغير ويطلق الألفاظ جزافا، فإذا قلت له وكنت فعلا صائما، إذا قلت له إني صائم سكت واعتذر منك. سبحان الله، له مفعول عجيب هذا الحديث. وهذا سر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. درس أوجهه لكل واحد منكم، درس عظيم والله من دروس هذا الشهر، درس عجيب. ما هو هذا الدرس؟ هو إشعار المؤمن بإمكان تغيير الواقع السيء إلى واقع حسن. وسأقف مع هذا الدرس لأنني أعتبره من أهم الدروس التي نتعلم من رمضان. كيف ذلك؟ أيها الأخوة، لو تأملتم واقع المسلمين الآن وتحدثت مع بعض طلبة العلم أو بعض العلماء أو بعض الدعاة عن هذا الواقع السيء، لقال لك يصعب تغيير هذا الواقع، الشوارع مليئة بالمنكرات، واقع المسلمين في مؤخرة الركب، واقع الاهتمام بالتوافه، كيف تغير هذا الواقع؟ فيقول لك قول المتشائم: لا يمكن أن نغير هذا الواقع، لا يغير هذا الواقع إلا نبي أو مصلح أو مجدد من المجددين. أما أن تحاول أنت أو أحاول أنا أو يحاول فلان لتغيير هذا الواقع فلا تتعب نفسك، فعليك نفسك السلام. هذا منطق كثير من الناس. والحقيقة عندما يعرض هذا الكلام له بريق. نعلم النفوس المتشائمة، النفوس الضعيفة، النفوس التي لم تمتلئ بالإيمان قد تصدق هذا القول: كيف أستطيع أن أغير واقع الناس الآن؟ لو أخذت مثلا واحدا كما بدأت به حديثي، هل نستطيع أن نغير واقع الناس من هذا الاهتمام العجيب بالرياضة إلى أن يأخذ الرياضة بموقع طبيعي، بدل أن أصبحت عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله؟ والله إن قلوب كثير من شبابنا وفتياتنا تعلقت قلوبهم بالأندية وبالرياضة أكثر من تعلقهم بالله جل وعلا. والله إن بعض المسلمين الآن من أبنائنا وبناتنا وبعض رجالنا بدأوا يوالون ويعادون في هذه الكرة أكثر مما يعادون ويوالون في الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها منصف يعترف بهذا الأمر. حتى إنها وصلت الأمور إلى الطلاق بين الزوج وزوجته، لأن هذا يشجع نادي والزوجة تشجع نادي آخر. حتى إنها وقعت فتن في داخل البيوت بعد نهاية بعض المباريات إذا كان أصحاب البيت من مختلف التشجيع. هذا واقع لا تنكرونه. أقول يأتي من يقول: هل نستطيع أن نغير هذا الواقع؟ ف ثم يبدأ المتشائمون ويبدأ المرجفون ويبدأ المخدرون أنه يصعب تغيير واقع المسلمين. مثلا من واقع الناس الآن أن أغلب البيوت فيها آلات لهو تتفاوت في ذلك، منها ما فيه فيديو ومنها ما فيه تلفزيون ومنها ما فيه أغاني، وتتفاوت في هذا الأمر. قل أن يخلو بيت من منكرات، ومن خلا بيته من منكرات فليحمد الله على ذلك، والله إنه في نعمة عظيمة، المنة لله. أقول يأتيك من يقول هل نستطيع أن نغير هذا الواقع؟ يصعب أن نغير هذا الواقع. أقول يأتي رمضان ويبطل هذه الحجة إبطالا عجيبا في منتهى القوة. كيف؟ أولا تجد أن المساجد تخلو من الناس أو خاصة في صلاة الفجر، ولكن عندما يقبل رمضان تمتلئ المساجد الحمد لله. يتغير واقع الناس يوم 30 شعبان عن يوم 1 رمضان. اعملوا إحصائية في مساجدكم، كم الذين صلوا الفجر يوم 29 شعبان وكم الذين يصلون الفجر يوم 1 رمضان. 1-2 قراءة القرآن. بعض المصاحف في بعض المساجد عليها الغبار حتى يأتي رمضان. نعم، وكثير من الناس لا نراهم في مساجدنا، هؤلاء الذين يصلون لا نراهم يقرؤون القرآن، وإذا جاء رمضان سبحان الله كل من في المسجد يقرؤون القرآن. هذا تغيير واقع. العطف على الفقراء والمساكين وغير ذلك، حسن الخلق، التعامل الطيب. يتغير واقع الناس في آخر شعبان عنه في أول رمضان، يعني خلال يوم يومين يتغير واقع الناس تماما. يعني أثناء السنة نحن نتمنى أن نغير واقع الناس عموما إلى الواقع الذي نراه في رمضان، فيأتينا المتشائمون ويقولون لا يمكن تغيير الواقع. أقول لهم يمكن، انظر واقع الناس في 29 شعبان و 28 شعبان، وانظرهم في أول أسبوع من رمضان. لماذا لا يكون الناس في كل حياتهم كأول أسبوع من رمضان؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أيضا مهمة خاصة في مجتمعنا نحن، تغيير البرنامج بسهولة ويسر لوجود العزيمة والإصرار. رأيت في واقعنا عجبا أيها الأخوة، أصارحكم الآن مصارحة كل واحد منكم يدركها. الآن اليوم الذي قضيناه قد انتهى، أليس كذلك؟ منا من نام الظهر ومنا من لم ينم الظهر، أي استعدادنا للماضي سواء. لاحظوا، لو أعلن الآن أنه رمضان النفس مستعدة تسهر إلى الفجر، استعداد نفسي تماما. ولو لم نعلن هذه الليلة أنه رمضان أولنا إلى فرشنا الساعة 10 و11، وما تأتي الساعة 12 إلا الواحد رأسه دايخ يبغى ينام تعبان. سبحان الله، الواقع هو الواقع الآن، يعني من هذه اللحظة وما قبل انتهى. لكن لو يعلن الآن أنه رمضان رأيت الأنوار والشوارع والطرق إلى الفجر، تغير واقع المجتمع تماما. وإذا لم يعلن أنه رمضان ما تجد أحد الساعة 11 و12. كيف يتغير واقع المجتمع في لحظات؟ سبحان الله. النوم، دوام الموظفين، لو تطلب منهم غدا الدوام الساعة 7 إن كان رمضان مستعدين يذهبون 7، لكن كان رمضان ما هم مستعدين يذهبون 7، لابد يذهبون 10. الأطعمة، الأكل، الشرب، البرنامج، وهكذا. خذ من الأشياء. بعبارة واحدة أسألكم، هل مجتمعنا في يوم 28 شعبان و29 شعبان هو مجتمعنا في يوم 31 رمضان و2 رمضان في عادته وبرنامجه وتعوده؟ لا، يتغير تماما، يعني الفاصل لحظة واحدة فقط. سبحان الله، أبي هذه السرعة يتغير وقع المجتمع. هذه العادات التي يقول أحدنا يصعب جدا أن أغير عادتي، يغيرها بلحظة. تأتي لإنسان وتقول له جزاك الله خير أنت ابتلاك الله بالدخان، فيا أخي لا تدخن في المكتب ولا تخرج. قال ما أستطيع والله أصبر عن دخن، لا أستطيع، ينفجر راسي. هذا ممن ابتلي بهذا المرض. لكن إذا جاء رمضان يصبر 14 ساعة، 14 ساعة يصبر صابر، لا بشيء، ما عنده مشكلة. سبحان الله، لماذا لا يصبر الدهر كله؟ أقول من هذه القضية يا أخوان، إن كان تغيير الواقع من واقع سيء إلى واقع حسن، هذا الشيء الذي نراه غير ممكن، صعب، محال، أقول لكم غير صعب، بل هو ممكن وسهل ويسير، لكن إذا توفرت القناعة، إذا توفر الإيمان، إذا توفر الإصرار. نفس الشيء أقوله، والشيء نفسه أقوله في يوم 30 رمضان و1 شعبان. تختلف العادة تماما من 30 شعب رمضان عنها 1 رمضان، تختلف تماما. يعود الناس في 1 رمضان و1 شوال و2 شوال كما كانوا في 30 و28 في شعبان. سبحان الله سرعة هذا التحول. إذن يا أحبابنا، ما نراه من شيء نراه مستحيل، وصعب أقول لكم ليس بمستحيل. هذا يعطينا أمل ويعطينا قوة ويعطينا رد على أولئك المتشائمين والمرجفين الذين يقولون يصعب أن تغير الواقع. والله نتمنى تغيير الواقع من واقع سيء إلى واقع حسن. أقول لهم لا يصعب، إذا وجد الإيمان ووجد الإخلاص ووجدت العزيمة فكل أمر سهل بإذن الله. هذا درس آمن أن يتنبهه الأخوة الدعاة، أن يتنبهه الأخوة طلاب العلم، أنه إذا وجد الإيمان والقناعة والصدق فثقوا بالله أن الواقع الذي تعيشونه وهو واقع طيب والحمد لله، لكن أقول ما فيه من منكرات وما فيه من أخطاء بالإمكان أن نزيلها وأن نغيرها إذا وجدت هذه العوامل الأساسية التي تحدثت عنها. أقول نستفيد هذا الدرس العظيم من هذا الشهر العظيم، من الدروس العظيمة، الكرم والجود وبذل المال في سبيل الله. روى ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كريم في كل حياته، لكنه في رمضان أكرم الناس ويزداد كرما إذا لقيه جبريل، لأنه جاء بالوحي، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لهذا أيها الأخوة، وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وقال: حديث حسن صحيح. ولهذا أنبه إلى ما يلي: أولا، أنه لا يمكن أن يجود الإنسان بنفسه إلا إذا زاد بماله في سبيل الله. وقد لاحظت ملاحظة في كتاب الله، لا أقصد ملاحظة أي وقفة مهمة في كتاب الله، وهي أنه في آيات الجهاد قدمت في آيات عدة الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. قدم الجهاد بالمال على النفس في عدة آيات في كتاب الله، وارجعوا إليها أيها الأخوة. لماذا؟ لأن الذي لا يجود بماله لا يمكن أن يجود بنفسه أبدا أبدا. الذي لا يجود بماله لا يجود بنفسه. رمضان يعلمنا كيف نجود بأموالنا. أي ثانيا، أن من أهم صفات الداعية الكرم، بل من أهم صفات المسلم الكرم. والبخيل والبخل صفة ذميمة قبيحة. رمضان ينقلنا من البخل إلى الكرم. ثالثا، الكرم يربي المسلم على عدم التعلق بالدنيا، ويطمع في كرم الله وجوده ورحمته، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. أخي الكريم، أتريد كرم الله؟ لا شك في ذلك. أتريد العتق من النار؟ لا شك في ذلك. إذن لماذا لا تكون كريما مع عباد الله؟ لماذا لا تنفق على المجاهدين في سبيل الله أيها الأخوة؟ وهنا أذكركم بإخواننا المجاهدين. أيها الأحباب، أيها الأخوة الكرام، أذكر لكم قصة سبق أن ذكرتها في مناسبة أخرى، ولكن لأهميتها في هذا الشهر أذكرها. وقبل أن أذكر هذه القصة أقول: جاء بعض إخوانكم من مواطن الجهاد في أفغانستان يقول: والله إنهم يأكلون أوراق الشجر. أتعرفون أن بعض إخوانكم المسلمين في أفغانستان وفي أفريقيا وفي أريتريا يفطرون ويصومون بالنية؟ أتعرفون كيف يفطرون ويصومون بالنية؟ أي ليس عندهم شيء يأكلونه. إذا طلعت الشمس، إذا غابت الشمس، نووا أنهم أفطروا، ما عندهم شيء يفطرون فيه إلا الماء. وإذا أذن الفجر نووا الإمساك، وهم لا عندهم شيء يأكلونه. هؤلاء يفطرون ويمسكون بالنية أيها الأخوة، أو على القليل القليل من الماء أو ورق الشجر أو كسر الخبز. ونحن نفطر ونتسحر على ما لا يقل عن 20 و30 نوعا من الأطعمة. أقول لكم هذه القصة، كان الأستاذ سياف يتحدث في يوم من الأيام في مناسبة من المناسبات، وعندما بدأ في الحديث وأطال في الحديث قد أعد عشاء في تلك المناسبة، ويبدو أنه أطال بالحديث أو أطال في الحديث حتى إن المنظمين لهذا الحفل أرسلوا له ورقة صغيرة، فكان كعادته في الصدق والصراحة جزاه الله خيرا وثبتنا الله إياه على الحق، قام وقرأ الناس وقال: أيها الأخوة، جاءتني ورقة تقول اختصر في الكلام جزاك الله خيرا فقد برد العشاء، وأنا قد جئت أحدثكم عن قوم لا يملكون العشاء. نحن مشكلتنا أن العشاء برد بس، وإخوانكم المجاهدون هناك لا يملكون العشاء، لا يملكون الإفطار، لا يملكون ما يقاوم به بطش الأعداء وبطش الجوع وبطش البرد أيها الأخوة، وأنتم في نعم عظيمة. أقول رمضان يعلمنا الكرم، يعلمنا البذل، يعلمنا العطاء، يعلمنا الإنفاق، يعلمنا عدم التعلق بالدنيا، فأنفقوا أيها الأخوة. ثم أنبه الأخوة إلى ملاحظة مهمة، وجدت أن كثيرا من الناس خاصة مثلا في بعض المناطق يتصور أنه لا يوجد فقراء في هذا البلد، والحقيقة هذا التصور تصور خاطئ، فالفقراء موجودون، والمشكلة أن الفقراء الحقيقيين هم الذين لا يعرفون، السائل والمحروم. السائل نعرفه، لكن مشكلتنا من المحروم. كم من الناس نتصور أنهم من الأغنياء ولكن نفاجأ بأنهم لا يجدون قوتهم. يحدثني أحد الأخوة أن هناك بيوت في بعض المدن لا يأكلون اللحم إلا في العيدين أو ما يجود به بعض المسلمين، لا يأكلون اللحم أبدا. وهناك من المسلمين من منهم في بعض مدنكم ومن جيراننا وقد لا نحس بهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفقدوا إخوانكم، وبخاصة في هذا الشهر العظيم أيها الأحباب. أيضا من الدروس الشعور بالوحدة والمساواة بين المسلمين، يستوي في ذلك الغني والفقير، العبد والأمير، المستخدم والوزير، وهو علاج للكبر والطغيان والتعالي على الناس. ما أعظم هذا الدرس، رمضان حرب للكبر، حرب للطغيان، حرب للتعالي على الناس. أيضا يربي المسلم هذا الشهر العظيم على القيام بحقوق الله والعطف على الفقراء والمساكين، فإن كنا نصوم في البيوت في اليوم ساعات فهناك من يصوم الدهر، وإن كنا نجد من وسائل الترفيه ما يخفف مشقة الصيام فهناك من المسلمين من لا يجد مأوى ولا طعام. يروى أنه قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. نعم، من أعظم الدروس ومن أهم هذه الدروس في هذه المدرسة العظيمة تعويد النظام ودقة المواعيد. مع كل أسف أن حياة كثير منا فوضى، لا نلتزم بموعد، لا ننظم برنامج. أقول يأتي رمضان ويعطينا درسا عجيبا في الدقة في المواعيد. أقف أمام دليلين فقط. الدليل الأول أيها الأخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن ابن أم مكتوم، إذا أذن بلال فلا تمسكوا، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم. كم الفرق بين ابن أم مكتوم وبلال؟ يقول الراوي: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. سبحان الله، بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بنهار، فرق دقيق عجيب. إذن دقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعود صحابته على الدقة، وأدق من ذلك كما هو أيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم لو أن واحدا أمسك 14 ساعة وقبل غروب الشمس ب5 دقائق بل ب3 دقائق شرب، هل يقول الحمد لله يخصم من صيامي 1% والباقي يحسب لي؟ لا، لا يقبل صيامه إطلاقا. أمسك 14 ساعة فقط 3 دقائق، حتى ولو هي 3 دقائق، حتى لو هي دقيقة، لو أفطر قبل مغيب الشمس بدقيقة واحدة لا يقبل صيامه. سبحان الله، هذا أي درس في تأويل الدقة؟ وأحدنا لو تأخر على أخيه ربع ساعة أو نص ساعة قال الحمد لله قامت القيامة، نص ساعة لا يضر. وسبق أن ذكرت أن بعض الشعوب الإسلامية عندهم مثل يقول: موعدي معك في الساعة الخامسة وسآتيك في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فذهب في الثامنة. جزاك الله خير، ما قصرت، ثلاث ساعات. نعم، يعني الساعة لا قيمة لها عندنا. أحد الأخوة تأخر عن موعد، أو ليس تأخر عن موعد، اتصل يعتذر عن موعد وقال لأصحابه: أنا مضطر أتأخر عليكم خمس دقائق. واحد جنبه قال له: مسكين أنت، خمس دقائق تتصل بالهاتف تعتذر عنه؟ قال له: يا أخي خمس دقائق فيها 300 ثانية، وفي كل ثانية تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله. إذا تستطيع تقول 600 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في خمس دقائق. إذا الدقيقة الواحدة لها قيمة عند الله، ولولا أن لها قيمة لو أفطر أحدنا قبل المغيب الشمس بخمس دقائق بأربع دقائق قلنا ما ضر الحمد لله، بسيطا قريب من المغرب، ما فيه مشكلة. لا، فيه مشكلة، فيه مشكلة، لا يقبل، يجب أن تعيد الصيام. هذه دقة الوقت. إذا نحن نضبط مواعيدنا ودقتنا يعلمنا هذا الشهر هذا الضبط العظيم. أيضا الدروس الأخيرة: تربية الأولاد من صغرهم على الطاعة وتأويلهم على ذلك، كما في البخاري عن الربيع بنت معوض قالت: كنا نصومه أي يوم عاشورا بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. تربية الأولاد والأطفال في رمضان فرصة يا أخوان، أقول لكم كثير من الإخوة يشتكي من عدم قدرته على تربية أولاده، أقول له فرصة. لو أعلن لأحدنا أن هناك دورة تدريبية لأطفاله لقدمهم إليها. هذه فرصة، دورة تدريبية تربوية في شهر رمضان. عود أولادك على الصيام، تجد تشجيع وتشجع منهم. عودهم على الصلاة في رمضان، عودهم على قراءة القرآن، عودهم على الصدق، عودهم وعودهم من الدروس العديدة في تربية الأولاد. والله يا أخوان فرصة لا تفرط فيها، فرصة لا يفرط فيها في هذا الشهر العظيم. إذا هذا درس، وإذا تخرجنا من هذا الشهر في نهاية الشهر تجد أولادك قد تعود الصدق، قد تعود التربية، قد تعود النظام. أخيرا من الفوائد في هذا الشهر الاهتمام بصحة الإنسان وبناء جسده بناء سليما. اعترف الإطباء قديما وحديثا في أثر الصوم على الجسم وتنقيته للمعدة من الشوائب والرواسب، والعقل السليم في الجسم السليم، في الجسم السليم. نحن لا نصوم من أجل المعدة ولا من أجل الجسم، ولكن أقول هذا يحدث تلقائيا أيها الأخوة. أحبابنا الكرام، أقف الآن بعض الوقفات المهمة فأقول: هناك مظاهر سيئة في عصرنا الحاضر ارتبطت برمضان، أذكرها بإجمال، وآمل من إخوة الكرام الانتباه لها والحذر من الوقوع فيها. أولا، التفنن في أنواع الطعام والشراب مما صرف الصيام عن كثير من أهدافه. الآن عندنا خاصة في هذه البلاد ارتبط شهر رمضان بالتفنن بالطعام والشراب. أحسن أنواع الأطعمة وأحسن أنواع الأشربة ما نعرفها إلا في رمضان. أنتم تعرفون أحيانا أنه يعلن يقول لك يوم للمطعم الفرنسي، يوم للمطعم الفلاني، ويوضع في فندق حتى يأتي بأنواع الطعام. يقول أحد الإخوة: لو قلنا يوم أو شهر للمطعم السعودي في شهر رمضان. حتى أن أحد الأطفال رأى أمه في شهر جمادة تعمل بعض الأنواع، قال: يا أمي اليوم صيام، أنا رمضان. ما يعرف أنواع الطعام والحلويات إلا في رمضان، يسأل أمه لأنها وضعت بعض أنواع الحلويات أو بعض الأكلات التي تعرفونها في غير رمضان تستغرب. نحن نتفنن الآن، حتى إن بعض الأخوة أحصى متوسط ما تقضيه المرأة في المطبخ ما يزيد ما يقرب من 14 ساعة، تبدأ من بعد صلاة الظهر تعد الإفطار حتى المغرب، وبعد المغرب في التخلص من نتائج الإفطار، وبعد العشاء فيه أكل، وقبل الفجر فيه أكل، وما يبقى لها إلا سويعات المسكينة. متى تتعبد؟ متى تنام؟ متى تربي أولادها؟ أقول بين 10 ساعات إلى 14 ساعة تقضيه كثير من النساء في المطبخ الآن. هذا في رمضان الذي المفروض تأخذ المرأة إجازة كاملة في رمضان. انعكست الآية تماما، سبحان الله. الآن لو قد قدم أو عزم أحدنا أو دعي أحدنا لوليمة وقدم له 5 أنواع قال: ما أكرمني، بخيل، أحصى بعض الأخوة على أحد الموالد 30 نوع في رمضان، 30 نوع أيها الأخوة، سبحان الله. هذا في رمضان، هذا شهر الإمساك والطعام، سبحان الله. كأنها إبل إذا أفطر أو أذن المؤذن، كأنها إبل قد أكلت الحمض وأطلقت على الماء، يشربون شرب الهيل. هذا واقع كثير من الناس. حتى أذكر أحد الأحبة، كنت أصلي في مسجد فقال لي: يا أخي أنت تطيل في الركوع. قلت له: ما أطلس أبدا، أركع ركوع السنة. قال: اختصر يا أخي، أخشى أن أسقط إذا ركعت. نعم، لأن المعدة مليئة، والله هكذا قال لي، قال: ارفق بنا. نعم، معدته مليئة، فإذا ركع يبطل ويخشى أن يسقط. نعم. أهذا شهر رمضان؟ ثانيا النوم الكثير حتى تركت الفرائض. فهناك من يترك السحور وصلاة الفجر، وهناك من يترك صلاة الظهر أو العصر، وخاصة الآن الدوام ينتهي في الساعة الثالثة. كثير من الناس أقول وقت الدوام ممتاز جدا، لأنه ينتهي الساعة الثالثة وما تصل إلى بيتك إلا وقد أذن العصر، فتنام فتصلي ثم تنام. كثير من الناس الآن يتركون صلاة العصر، والأكثر يتركون صلاة الفجر أيضا. هذه من المظاهر. سبحان الله، شهر العبادة الذي إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يشد المأزر إذا دخلت العشر. نحن ننام ما لا يقل عن 10-12 ساعة في اليوم، ننام بعد الفجر حتى الدوام، ومن بعد الدوام حتى المغرب، وبعضنا ينام في الليل 3-4 ساعات أيضا. أيضا من المظاهر السيئة السهر ليلا، وبخاصة على المحرمات وآلات اللهو والغيبة وخروج الشباب والنساء للأسواق، وهذا مظهر والله سيء، مظهر سيء. الآن تحولت أسواقنا وليالينا إلى نهار، وتحول نهارنا إلى ليل حتى أذان الفجر. ثالثا، وهذه نقطة مهمة، رابعا من الملاحظ الآن قلة العمل والنشاط في رمضان، وقد لفت نظري هذا الأمر، قلة النشاط يا أخوان. حتى بعض الموظفين إذا أتيت له ما تجد له نفس ينجز لك معاملة. لماذا يا أخ؟ قال: أنا صائم. سبحان الله، متى كان الصوم سبب للكسل؟ اسمعوا إلى الحقائق. متى كان فتح أو غزوة بدر؟ في رمضان. فتح مكة؟ في رمضان. حفر الخندق؟ في رمضان. بدأ فتح الأندلس؟ في رمضان عام 91. انتصر طارق على ملك أسبانيا؟ في رمضان عام 92. انتصارات صلاح الدين ومنها معركة صفد عام 84 و500 في رمضان. عين جالوت التي هزم فيها التتار عام 58 و600 في رمضان. معركة رمضان 93 و300 و1000 التي أجهضها المنافقون والعلمانيون كانت في رمضان. سبحان الله، أقوى معارك الجهاد في رمضان. ونحن رمضان الواحد يجد أن له عذر شرعي، لا ينجز معاملة ولا يكلمه أحد لأنه صائم. هذا من المظاهر السيئة الموجودة. أيضا من المظاهر السيئة السفر للخارج وعدم الارتياح النفسي وتمني خروجه. أيضا من المظاهر السيئة استقبال رمضان ببعض البدع. هناك من يستقبل رمضان ببعض البدع ولا يتسع المقام لذكرها. وأنبه الأخوة: الحذر الحذر من أن نستقبل رمضان بالبدع. بعضنا يأتي بقارئ، أو هناك من يأتي بقارئ يقرأ في رمضان. من أين هذا؟ هناك من يفعل بعض البدع كالإطعام ووضع الولائم في رمضان، وهي بدع مستحدثة، فانتبهوا لهذه البدع المستحدثة في رمضان. ونتصور ويتصور البعض أنها قربات إلى الله، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. أيها الأحباب، ماذا يجب علينا في رمضان؟ أولا، يجب أن نهيئ المساجد للعبادة ومعرفة فضائله فضلا عن واجباته. أقول يجب أن نعرف أحكام هذا الشهر، أن نتعلم العلم الشرعي لجميع أحكام هذا الشهر. ثانيا، الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما صام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جهل فليتعلم. علينا بالصيام الشرعي، وكثير منا يخل بالصيام الشرعي. ثالثا، الاكثار من العبادة، ويتمثل ذلك فيما يلي: قراءة القرآن، فإن جبريل كان يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. اثنين أو باء، الصلاة وأحياء الليل في التراويح وغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المأزر. ثالثا، كثرة النفقة في سبيل الله والعطف على الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وزكاة الفطر، العمرة في رمضان. روى ابن عباس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. الاعتكاف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان حتى توفاه الله، كما روت عائشة وابن عمر في البخاري. أيضا تحري ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثرة الدعاء والذكر والاستغفار، وبخاصة في السحر. بعد الأذان أواصل إن شاء الله. أيها الأحباب، بعدما ذكرت من العبادات والإكثار من العبادة وقيام الليل والبكاء بين يدي الله، ابكوا بين يدي الله يا أخوان. بعض الناس يمر السنة والسنتين ما بكى بين يدي الله، ابكوا في هذا الشهر العظيم، تعرضوا لنفحات الله أيها الأحباب. لعل الله سبحانه وتعالى أن يطلع منك على بكاء وخشية وخوف، فيغفر لك مغفرة تسعد بها في الدنيا والآخرة. أيضا مما يجب علينا في هذا الشهر العظيم البعد عن اللغو والرفت وجلساء السوء ورفاق المعصية. من الملاحظ الآن كثرة جلسات أهل السوء، حتى إنني رأيت بعضهم يجلس على الشارع على الطرقات ويرتكب عدة معاصي في وقت واحد. تجد مجموعة من الشباب يجلسون على الطريق يرتكبون عدة معاصي في وقت واحد. أولا تجد أنهم على الطريق، وقد ورد النهي عن الطريق والجلوس في الطريق إلا لمن أعطاه حقه، وهؤلاء يأخذون حقه ويضايقون المارة. اثنين تجدهم على آلة لهو، تجد أمامهم التلفزيون أو الفيديو. ثالثا تجدهم يلعبون من المنكرات كالبلوت وغيرها. رابعا تجد بعضهم مع الدخان أو نحوها. خامسا تجد الكلام القبيح. عدة معاصي في لحظة واحدة في ليالي رمضان والعياذ بالله. أقول أيها الأخوة انتبهوا لأولادكم، احتاطوا لأولادكم أيها الأخوة، اهتموا بأولادكم في هذا الشهر وفي غيره، وابحثوا لهم عن الرفقة الطيبة التي تعصمهم عن المنكر والعياذ بالله. أيضا عليكم بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من لم يتب في رمضان فمتى يتب؟ من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له أيها الأخوة؟ من لم يتعرض لنفحات الله في هذا الشهر العظيم متى يتعرض لنفحات الله وكرم الله؟ من لم تعتق رقبته في هذا الشهر العظيم فويل له. أيضا أيها الأحباب، مساعدة المجاهدين في سبيل الله والدعاء لهم، عليكم بمساعدة المجاهدين في كل وقت وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. الجهاد الآن بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي. إخوانكم المجاهدون الآن في وضع لا يحسدون عليه، ارفعوا أيديكم ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا لهم بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوكم وعدوهم. ساعدوهم بأموالكم وبدعائكم وبأنفسكم أيها الأحباب، لعل الله أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم. أيها الأخوة، عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة كثرة المنكرات في هذا الشهر، فقيام بالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب في كل وقت وبخاصة أقول في هذا الشهر. أيضا ونبه الأخوة بوجوب الاقتصاد في المطعم والنوم والبعد عن الإسراف في كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. أخيرا إليكم هذه التنبيهات، وهي تنبيهات سريعة. الحذر الحذر من الحماس ثم الفتور. أول أسبوع ما شاء الله المساجد والتوجه إلى قراءة القرآن، ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام كأن الناس ملوا رمضان. الحذر ثم الحذر من الحماس ثم الفتور. يجب أنه كلما مضى يوم من رمضان أن نزداد في العبادة ونقوى. ولذلك أيها الأخوة، لماذا نعطى إجازة في آخر الشهر؟ تعرفون لماذا نعطى؟ لننام؟ لا، نعطى إجازة في آخر الشهر لنقوى في عبادتنا، لنتفرغ للاعتكاف، لنتفرغ لقيام الليل، لنودع هذا الشهر وداعا عظيما عظيما، وداع الحبيب لحبيبه الذي قد يطول فراقه. الله الله أيها الأخوة، احذروا من الفتور بعد الحماس.
اثنين، الذين لا يقرؤون القرآن عليهم بالذكر والاستماع لمن يقرأ وإياهم والغيبة خاصة بالمساجد. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي مسلم عن أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولاحظوا أيضا، ونبه الشباب بصفة خاصة، هناك ملاحظة وهي التنقل بين المساجد والتلذذ بالصوت عن المعنى. بعض الأخوة يتنقل، حتى إنني سمعت أن بعض الشباب في الليلة الواحدة يتنقل لثلاثة مساجد، يصلي مع هذا ركعة ما صلح له، يذهب للثاني يصلي معه ركعتين ما صلح له، أو تسليمتين، يذهب للثالث ويكمل مع الصلاة. لا، أقول ممكن أحدنا أن يبحث عن أي مسجد يناسبه ثم يلتزم معه. لا أقول أنه يحرم عليه أن يتنقل، لكن المشكل أننا اهتممنا أو زاد اهتمامنا بالصوت عن المعنى، وكثير منا يتلذذ بالصوت أكثر من تلذذه بالمعنى، وهذا هو الخطير. علينا أن نتأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في قراءتنا وفي استماعنا. أيضا من الملاحظة سفر بعض أئمة المساجد إلى مكة وترك مساجدهم. أقول هم أخطأوا في ذلك، إلا من ترك من يخلفه في المسجد ممن مثله أو أفضل منه. أما بعض الإخوان في آخر رمضان أئمة المساجد يتركون المساجد. أقول إذا كان هناك من يخلفه في المسجد كمثله أو أفضل منه فلا مانع من ذلك، أما أن يترك المسجد، حتى إن بعض المساجد تضيع بمعنى الكلمة، تصبح ميدان لتجارب بعض الأئمة. ولذلك كأن الناس يكرهون أحيانا في هذا المسجد يتثاقلون آخر الشهر، يأتيهم كل يوم إمام، كل يوم يتعود لهم فيهم واحد يقرأ القرآن وقد لا يعرف قراءة القرآن. أقول يتحمل إثم ذلك أئمة المساجد إن فعلوا هذا. وأخيرا كلمتي إلى المرأة في هذا الشهر العظيم، كلمتي إلى الأخت، كلمتي إلى الأم، كلمتي إلى البنت، أقول لها اتق الله، أقول لها اتق الله فينا، اتق الله في شبابنا. إنني أوجه ندائي وحديثي من هذا المنبر الطيب الطاهر المبارك لكل فتاة ولكل أم ولكل أخت ولكل زوجة، أن تتق الله في شبابنا. ماذا يحدث في أسواقنا وبخاصة في رمضان؟ نساء كاسيات عاريات ينطبق عليهن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات. تخرج بعض النساء إلى الأسواق متعطرة متطيبة سافرة كاسية، فتفتن شبابنا في هذا الشهر العظيم. اتقنا الله أيها الأخوات. بل أعظم من ذلك، كثير من النساء تأتي إلى المساجد وهي متطيبة ومتعطرة، أقول لها إنها آثمة آثمة، وجلوسها في بيتها خير لها والله. يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، اتقنا الله في هؤلاء الشباب الذين يعيشون الحسرة والغيظ مما يرون، حتى إن النساء بفتنتهن زاحمن المسلمين حتى عند الكعبة حتى في الطواف، لا يجد أحدنا مجالا يطوف فيه براحة واطمئنان إلا إذا كان الإمام يصلي صلاة التراويح. لماذا؟ لأننا نجد الفتنة من النساء حتى في الطواف عند الكعبة المشرفة. أيها الأخوة، بعض النساء تأتي لتصلي وهي قد لبست ثيابا كثياب العرس أو الزفاف، هذه صلاة؟ أحيانا تفوح رائحة العطر والطيب من أماكن النساء في المسجد أكثر من العطر والطيب الموجود عند الرجال، هذه صلاة؟ يا نساء المسلمين اتقنا الله، اتقنا الله في أولادكن، اتقنا الله في أخواتكن في إخوانكن، اتقنا الله في شباب المسلمين الذين أغرتهم وأوتهم الفتنة، يجدون فتنة في الإعلام، يجدون فتنة في الصحف والمجلات، يجدون فتنة في الأسواق والشوارع. اتقنا الله أيها الأخوات. وأقول لكل أخت تستمع إلى هذه الكلمة أن تنصح أخواتها وأن تحذرها من عاقبة ما تفعل البعض من فتياتنا وبناتنا. أقول لهن تبنى في هذا الشهر العظيم، اتقنا الله أيها الأخوات الكريمات، أكثرنا من العبادة، أكثرنا من الصدقة، أكثرنا من البكاء بين يدي الله، أحسننا إلى أزواجكن، واستمعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها.
نعم أيها الأحباب، إنني أوجه حديثي لإخوة الكرام من أولياء الأمور ولأخوات الكريمات من الأمهات والبنات والزوجات أن نتقين الله في هذا الشهر وفي غيره. أقول هذا الشهر مناسبة عظيمة للتوبة النصوح. كثرت الفتن، كثرت المنكرات، كثرت الجرائم، كثرت المصائب، والنساء طرف فيها، والنساء سبب فيها، والرسول خاف على أمته من النساء، وقد وقع ما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن على كل واحدة أن تبر بوالديها وأن تبر بزوجها وأن تحسن إلى زوجها وأن تحسن إلى أهل بيتها. أدعو كل أخت أن تكون مربية في داخل بيتها. وأقول لكم من المبشرات والحمد لله أننا رأينا عددا من الفتيات وسمعنا عن عدد من الفتيات صلحت بيوتهن على أيديهن والحمد لله. والله لقد رأينا بعض الشباب قد ضلوا وانحرفوا وبعد زواجهم وجدناهم من المواظبين على الصلاة والذين التزموا بالإسلام، فسألنا قالوا إنه تزوج بفتاة صالحة والحمد لله. بعض البيوت تحولت من اللهو والضياء على يد فتاة، الحمد لله. الفتاة تقوم بدور عظيم، الأمة تنتظر إلى دور هذه الفتاة. إنني أنتظر إلى أن تقوم أخواتنا وبناتنا بما عهد الله إليهم بالعمل الصالح والدعوة إلى الله في محيطهن وفي مجتمعهن وبين بنات جنسهن. إنهن حصن حصين ضد أعدائنا، إنهن وقاية للمجتمع. فكلمتي لهن في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يعاهدنا الله عهدا أن يبتعدنا عما يغضب الله، أن نتقين الله، أن يقرن في بيوتهن كما أمر الله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا يخرجن إلا لضرورة. هذا ما أوجه به حديثي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الختام نشكر فضيلة الشيخ ناصر على إلقائه هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عنا، وأن يثيبه بما قال، وأن يجعله في موازين حسنات أعماله يوم القيامة، إنه سميع قريب. ونرجو من فضيلته أن يجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا، ولعل الوقت لا يكفينا فنقتصر على المهم من الأسئلة، فنرجو السماح من الإخوان بضيق الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لا ذكرت لنا منهجا وبرنامجا للشخص المسلم في رمضان؟ وكيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وفي ليله؟
أيها الأخوة، من الصعب أن أضع برنامجا جامدا يصلح لكل فرد منا. لماذا؟ لأنها تختلف قدرات كل واحد منا عن الآخر. ولكن أعطي أولا قاعدة أرجو أن يفهمها كل أخ. أولا خذ هذه القاعدة: لا تقضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله، فإن لم تستطع فإياك أن تكون في معصية الله. إذا ضبطت هذه القاعدة اعمل ما تشاء. لا تمضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله، في عبادة. فإن لم تستطع وأدركك العجز فإياك أن تكون هذه الدقيقة في معصية الله، على الأقل تكون في المباح. هذه القاعدة أقول لكم تنظم حياتكم تنظيما دقيقا، وستجدون النتائج الباهرة بإذن الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها ليس في رمضان حياة عبادة، لكنه في رمضان يزداد جدا صلى الله عليه وسلم وحرصا وطلبا ومواظبة، يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، يشد المأزر، يعتكف في آخر الشهر، يصلي الليل صلى الله عليه وسلم. إذن حياته كلها عبادة. حتى عملكم في تجارتكم ودوائركم أخلص النية لله فهو عبادة. أقول أكثر من هذا الجانب، ولعل الأخ سأل هذا السؤال قبل أن أبين ماذا يجب علينا، وقد بينت عليه بما يلي: أن يصوم الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اثنين: أن يحافظ على الصلاة. أنا أتعجب من بعض الناس
يحافظون على الصلاة في رمضان محافظة عجيبة، إذا خرج رمضان لا يصلون مع الجماعة. سبحان الله، رب رمضان هو رب شوال وشعبان وذي القعدة. أقول أن يحافظ على الصلاة، لاحظوا من كل واحد منكم ملاحظة، سيجد أنه في رمضان يأتي إلى المسجد دائما مع الأذان أو قبل الأذان أو بعيد الأذان، وقد يمضي شهر كما يقول كثير من الأخوة أنه يفوته أو يمضي أيام ما فاته ركعة واحدة. نعم، هذا ملاحظ في رمضان. إذا كنت تستطيع أن تأتي مع الأذان في رمضان ولا تفوتك ركعة في رمضان، لماذا تفوتك الركعات في غير رمضان؟ لماذا لا تأتي إلا قبيل الإقامة في غير رمضان؟ هذا قراءة القرآن. اجعل لك ورد في رمضان تكثر من قراءة كتاب الله. أنا لا أقول أنك تقرأ القرآن في غير رمضان كما تقرأ في رمضان، لا، لكن أقول إذا كنت تقرأ رمضان في رمضان تختم 4 مرات 5 مرات على الأقل، في غير رمضان اختم مرة مرتين، لا تهجر القرآن. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من المسلمين اتخذ القرآن مهجورا في التلاوة وفي العمل أيضا، فعليكم بالتلاوة. هذا ما أذكر به، أقول حافظوا على دقائقكم على أوقاتكم واجعلوها في عبادة الله، وستجدون وقتا ثمينا طيبا، ستحسون بإذن الله عندما يخرج رمضان أنكم قد وفقتم. وأخص البحث والحرص على ليلة القدر، أي أن نحيي جميع أيام العشر الأواخر، وبهذا ندرك بإذن الله ليلة القدر، لعل الله أن يغفر لنا ويعتق رقابنا من النار.
يقول السائل: قد يريد المسلم أن يتزود من العبادة في رمضان من قراءة القرآن وغيره، ولكن قد تعيقه الدراسة العلمية أو قد يعيقه العمل الوظيفي، فما رأيكم في ذلك وما توجيهكم؟
أبدا، أقول للأخ إذا ما عاقه إلا العمل الوظيفي أو الدراسة فهو على خير عظيم. أبدا، لكن لا يعيقه أشياء غير، يعيقه النوم، يعيقه الطلعات التي لا قيمة لها، يعيقه الأفعال التي لا يحسب لها حساب. لا تضع التعب على هذا المسكين على الدراسة أو على الوظيفة، لا، إن كانت الوظيفة فخذ إجازة، الحمد لله لك إجازة في الشهر، أنا أقول لا تأخذ شهر، لك إجازة في السنة لا تأخذ شهر، خذ 20 يوم بس، ووفر 10 أيام تلقاها فيما بعد. لا، الدراسة، الدراسة علم، خير، صلاح، فلاح، عبادة إذا أخلصت، إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى. فإن لم يضع من وقتك، وهذا ليس بضياع في الحقيقة لكن على لسان السائل، إلا هذا الوقت، فأنت على خير عظيم والله. فأقول له اجعل من الوقت الذي يمضي في العمل وفي الدراسة دافعا لأن تستثمر كل ثانية في بقية وقتك. نعم، إذا كان عندك هذا الشعور أنه يذهب عليك في اليوم 5 ساعات للعمل والدراسة، استثمر الباقي 19 ساعة في اليوم، خذ للنوم منها ما يكفي 5 ساعات 6 ساعات والباقي، ونومك إذا كان من أجل العبادة فهو عبادة بفضل الله ورحمته. هذا ما أقول لهذا الأخ، أقول ليست مشكلتنا من العمل، ليست المشكلة من الدراسة، المشكلة في غير ذلك.
يقول السائل: هناك سؤال ملح يقلقني كثيرا، وهو أن المسلمين يستسقون الله 10 مرات طلبا للغيث، لكن لم يستجب الله لنا، وهذا ليس قنوط من رحمة الله. وعند مناقشة بعض المسلمين ومن بينهم طلبة العلم في هذا الأمر، يقولون لك هذا راجع للموسم وفصول السنة، وهذا تفكير خطير، أرجو توضيح هذا الأمر لضرورته في مسألة العقيدة.
أولا، سبحان الله، نستسق الله في الصباح ونأتي بموانع المطر في المساء ونريد المطر، كيف يحدث هذا؟ أن نلعب على الله سبحانه وتعالى؟ في الصباح نخرج إلى المساجد وإلى أماكن الاستسقاء نرفع أكف الضراعة نسأل الله المطر، وفي المساء تحدث المنكرات علانية من قبل اليهود والنصارى وأعوان الله في بلاد المسلمين ونقول تأخر المطر. يقول أحد السلف: تستبطئون المطر وأنا أستبطئ نزول صاعقة من السماء، لكثرة المنكرات والعياذ بالله. أما أولئك الذين يقولون ويتحدثون بالأنواء والفصول، فأقول هذا هؤلاء دعوهم، لا يقول هذا مؤمن جاد ولا ملحد جاد، هؤلاء مائعون هازلون لا خير فيهم ولا في كلامه. نعم، المطر هناك ما ينزل وكله بقدر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينزل المطر متى شاء وينزل الغيث،
جل وعلا، هو الذي ينزل الغيث. والذين يعتمدون على الأسباب فقط في نزول المطر، هؤلاء قد أخلوا بعقيدتهم. ولذلك أقول نعم، هذا خلل في العقيدة. الذين يعتمدون على الأنواء وعلى النجوم فقد كفروا كما ورد في الحديث. الذين يعتمدون على النجوم ويقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، قد كفروا بالله سبحانه وتعالى. فليتقوا الله جل وعلا. والمطر كما بين جل وعلا أنه هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث، ولا يستطيع أي إنسان أن يقطع قطعا جازما أن المطر ينزل في هذه اللحظة المباركة أو في هذه اللحظة المعينة. واستمعوا إلى الأرصاد الجوية وانظروا نسبة الصدق فيما يقولون. هذه قضايا واضحة. فلذلك أنبه لخطورة الوقوع في هذا الخلل، لأنه خلل في المعتقد. لكن أهم أيضا من أهم ذلك، أننا إذا استغثنا الله سبحانه وتعالى يجب أن تتوفر أسباب الاستغاثة من الإنابة والطاعة والخشوع. ثم أنبه إلى ملاحظة أخيرة، قد نستغيث أيها الأخوة، قد يقول قال نحن استغثنا وهناك معاصي وهناك منكرات ومع ذلك نزل المطر، الحمد لله إذن الأمور طيبة. لا، أقول هذه فتنة وابتلاء وامتحان. أو قد يكون كما ورد، ولولا البهائم لو يمطروا، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لم يمطروا. فقد تكون هناك أسباب لا نعلمها بسبب المطر، وقد تكون فتنة لنا. أكثر بلاد المشركين بلاد اليهود والنصارى هي أكثر بلاد الله مطرا. هذا من الفتنة والابتلاء والامتحان، فانتبهوا لهذا الأمر أيها الأحباب.
يقول السائل: كيف نعالج ضعف العزيمة عن قيام الليل، أعني صلاة التراويح وقراءة القرآن والتقلل من الطعام؟
أقول سبحان الله، كيف يكون التجار في دكاكينهم أكثر منا عزيمة؟ يا أخوان، الآن كثير من التجار فرحين، بالذات تجار الأغذية فرحين برمضان فرح عجيب. أي الآن فيه دفع، فيه مادة. سبحان الله، نحن لنا حسنات تضاعف الحسنات إلى آلاف، وتعتق الرقاب وتتنزل الرحمات والمغفرة، ولا نفرح بذلك. وأعجب من ذلك أنه كلما قرب العيد وكاد أن يخرج رمضان، كلما ازداد التاجر حرصا على دكانه، حتى إن بعضهم يقول لا أنام في اليوم إلا أربع خمس ساعات، ثلاث ساعات، أربع ساعات فقط. بينما نجد التجارة مع الله ضعيفة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وأولئك يبحثون عن تجارة تنجيهم من الفقر، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. العزيمة، إذا وجد الإيمان الصادق بوعد الله والعزيمة الجادة للبحث عن المغفرة والرضوان، لا يمكن أن يوجد النوم. أما إذا كان الإنسان ما هناك إيمان حقيقي بما وعد الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن أن تكون لديه عزيمة. يا أحبتي الكرام، خذوا مثال واحد بس في هذا الشهر العظيم. إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى 83 سنة وزيادة، عبادة، صيام وصلاة، قائم، ساجد، راكع، لكنه لم يدرك في هذه السنوات ليلة القدر. وواحد آخر فقط أدرك ليلة القدر، ليلة واحدة في العمر. هذا الذي أدرك ليلة واحدة خير من الذي عبد الله 83,000 سنة إذا قبل الله منه. سبحان الله. يا أحبة الكرام، 10 ليالي فقط أو 9 ليالي نجد فيها جدا، ليس كل الليلة أيضا، أغلب الليلة فقط، وتوافقون ليلة القدر ويغفر لكم يا أخوان. كأنك عبدت الله أكثر من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة. تصوروا هذا المعنى العظيم. أنا أقول كيف ينام الإنسان وهو يعرف أنه ممكن أن تأتي ليلة القدر؟ كيف يلعب، كيف يلهو، وبخاصة في العشر الأواخر؟ مرة أخرى أقول لهذا الأخ ولغيره، إذا كان في العشر الأواخر فجلست ليلة في مجلس له أو في مجلس لعب أو في مجلس مباح أو وضعت رأسك على الفراش، استذكر وتذكر. ألا يمكن أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر والناس يغفر لهم وأنت جالس تلعب وتلهو وتعبث أو نائم أيضا؟ والله هذا هو الحرمان. والله لو قيل لك عندما تضع رأسك على الفراش اذهب إلى الدوام ستعطى 3000 ريال فقط، سيترك العمل ويذهب إلى الدوام، أو 10000 ريال ويقال لك تعطى جنة عرضها السماوات والأرض من قبل منك وتأتي تنام، هذا أحسن الأحوال. نقول ينام، ما بالك بالذي يلعب، ما بالك بالذي يلهو، ما بالك بالذي مع جلساء السوء والناس يغفر لهم. المحروم من حرم الخير. ذهبت في يوم من الأيام في مكة في العشر الأواخر وقد شرع الإمام في الصلاة في الحرم، وقبيل أن أصل إلى الحرم وأنا أسمع إلى قراءة الإمام فإذا مجموعة من الرجال يا أخوان كبار في السن تزيد أعمارهم على 60 فيما أرى، وقد جلسوا على طاولة أمامهم التلفزيون ويلعبون لعبة تعرفون أمثالها، ومع كل واحد منهم ما يسمى بالشيشة أو الحجر ويتكلمون بكلام الله أعلم به والناس يصلون في الحرم. هذا والله هو المحروم. الناس قد جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون هذه اللحظات في بيت الله وهؤلاء قد حرموا الخير. فتأثرت والله ودعوت لهم بالهداية. هذا هو الحرمان يا أخوان. أيحرم أحدكم والخيرات تتنزل؟ ما رأيكم لو قيل لأحدكم أنه في نهاية رمضان كل واحد يقول حصلت مليون، واحد يقول حصلت مليونين، ويقول أنا ما حصلت شيء. طيب ما رأيك يقول أنا حصلت ليلة القدر، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنت ما حصلت شيء. الآن بعض الناس يعض أصابع الندم، تدرون لماذا؟ لأنه فاتته ليلة القدر في العام الماضي. لا، لأن سنة الطفرة راحت وما حصل منها شيء، متأثر جدا حزين، ما كسب 5 ملايين 6 ملايين كما كسب غيره. وإذا كان كسب 20 مليون قال لماذا ما كسبت 100 مليون، وإذا كسب 100 مليون قال لماذا ما كسبت 1000 مليون. هذا واقع الناس الآن، وما رأينا وقليل أن نرى إنسان يبكي بكاء لأنه فاتته ليلة القدر في سنة من السنوات الماضية. هكذا تكون العزيمة. الإيمان بوعد الله وبنصر الله وبفضل الله وبتنزل الرحمات والعتق من النار وبحاجته هو إلى ذلك، لا يمكن مكان هناك للنوم ولا للكسل ولا للخمول. عشان نتأخرنا على الأخوان.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ ناصر سليمان عمر على إجابته هذه الدعوة